الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد وبالجملة: فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قال ابن القيم: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون، فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة المنعم بالمعاصي والإعراض عن النعم. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم. والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله.
ابن القيم رحمه الله كان كلمنا على أن النفس مثل الرحى، والإنسان حسب ما يضع في الرحى تخرج له، فإذا وضعت فيها قمحا وشعيرا أخرجت لك دقيقا نافعا، وإذا وضعت فيها ترابا وأحجار أخرجت لك ما لا يصلح. فالنفس حسب ما تملأها أنت، فإذا ملأتها بالخير أنتجت خيرا، وإذا ملأتها بالشر أنتجت شرا. فقال: وبالجملة فقيم الرحى، يعني المسؤول عن الطاحونة، المسؤول عن الطاحونة، إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وعن إلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. صاحب الرحى لابد يكون متيقظا للرحى، نفسك هي الرحى، فإذا وضعت في نفسك تعظيم الرب عز وجل وعبادة الله عز وجل والحرص على التسبيح وغيره أنتجت هذه النفس طاعات لله عز وجل. وإذا تخليت أنت عنها جاء الشيطان فأدخل في النفس في تلك الرحى يعني ما لا يصلح، فأدخل فيها الشهوات، مزاغات، شبهات وهكذا، فالنفس انشغلت بشهواتها وانشغلت بشبهاتها، فما الذي سيخرج؟ ستخرج بدعة، ستخرج ضلالة، ستخرج ذنوب، ستخرج كبائر، قد يخرج شرك. فالراحة حسب ما تضع فيها. فابن القيم يقول لك انتبه، نفسك هي ايه؟ الراحة، وانت الحريص، وانت الحريص عليها. الحريص عليها بماذا؟ بقلبك، توجيه منطقة الاختيار التي اتاحها الله عز وجل لك. فانت في اعمالك عندك درجة من الاختيار، تحاسب على تلك الدرجة. فهذه الدرجة من الاختيار التي هي إرادتك التي خلقها الله عز وجل، أنت ينبغي أن تتحكم في تلك الإرادة فتوجهها إلى ما يرضي الله عز وجل. فحين توجهها إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى، القلب سيمتلئ بإرادة الرب عز وجل، وهو ملك الجوارح، فسيوجه الجوارح لأن تنتج ما يرضي الرب تبارك وتعالى. فالقلب امتلأ خيرا، فلما امتلأ خيرا وملك النفس، فإنه إذن سيسوق الجوارح إلى يقين وإلى تصديق وإلى إخلاص وإلى صلاة وإلى صيام وإلى زكاة وإلى أذكار وإلى حب لله تبارك وتعالى. وأما القلب الغافل والنفس المليئة بالشهوات، فالقلب انقلب والنفس انقلبت، فيبتدي كل تفكير الإنسان هو منحصر في الشهوات وتلبية تلك الرغبات والوقوع في الشرور بجميع أنواعه. فهنا ابن القيم رحمه الله بينصحك نصيحة مجرب، أقصد مجرب أحوال الناس، وليس هو نفسه جرب المعاصي، وإنما مجرب لأحوال الناس. والطبيب يعرف ما لا يعرفه غيره، رغم أنه لم يعاني المرض، ولكن يصف الدواء للمرض وهو لا يعاني. فقال فأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إيه تركه ما لا يعنيه؟ يعني ترك ما لا ينفع، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنيك؟ ها؟ نعم. فأنت الآن لو رأيت إنسانا مبتدعا وأنت تنصحه يقول لك أنت مالك، هذا لا يعنيك، قل له لا، من قال لك أنه لا يعنيني؟ هذا يعنيني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني فقال من رأى منكم فليغيره، ولم يقل فليتركه، ولم يقل قال فليغيره بيده، فإن لم صرف بلسانه فإن لم صرف بقلبه. إذن كل شأن متعلق بدين الله هو يعني، ولا تقل لا يعنيك. لكن إنسان يهمش في أذن إنسان آخر وأنت تمر في الطريق تقول له قل لي ماذا تقول له، هذا أمر لا يعنيك، هذا أمر لا يعنيك أبدا. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذا من حسن إسلام المرء انشغاله بما يعنيه بمفهوم المخالفة، فينشغل الإنسان بما يعنيه. فإذا انشغل بما يعنيه صلحت الراحة، لأن الذي يعنيني أني أضع في الراحة قمحا وشعيرا وأشياء نافعة أو أي شيء يطحن، كبة وما الكبة، لازم اضع في شيء نافع، اضع قرنفل يطلعه لي قرنفل، اضع فلفل يطلعه لي كذا، تطحن الشيء النافع، او معصرة زيتون تضع فيها الزيتون ليخرج لك الزيت هذا المبارك. فالمهم ان الانسان يضع في نفسه في راحاها ما ينفعه. فقال وما احسن ما قال بعض العقلاء، لما وجدت انواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف. الذخائر ذخيرتك، يعني ذخيرتك رصيدك، ما هو رصيدك؟ عندك نظر بصر، عندك سمع، عندك شم، عندك ذوق، عندك يدين، عندك رجلين، عندك ذخائر كثيرة جدا، لابد تستخدم الذخيرة في إصابة العدو. لكن لو أن إنسانا معه مدفع رشاش أو بندقية وعنده ذخيرة كثيرة جدا ويضرب كل الذخيرة في الهواء، هذا ضيع ذخيرته؟ طيب لو ضرب بها في أهله وإخوانه، هذا استخدم ذخيرته فيما يضر. أما لو ضربها في الأعداء فقد استخدم الذخيرة فيما ينفع. فهو هنا يقول وجدت أنواع الذخائر، يعني كل ما عندنا من صحة ومال وعافية وبنين وكل شيء، منصوبة غرضا للمتالف، يعني لابد أنها تتلف، لأن قلنا لا شيء يبقى، فالصحة لا تبقى والقوة لا تبقى، لأن الله جل خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة. يبقى تلفت القوة، لابد المال يصيبه التلف، كل شيء يصيبه التلف والعرضة للمتالف. قال ورأيت الزوال حاكما عليها، لأن كل شيء هالك، صح، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، مدركا لها، الهلك مدرك، مدرك الفناء، مدرك مدرك، كل من عليها فان. طيب، فانصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الزخائف. فانصرفت على الزخائف التي لا تصلح إلى الزخائف التي يقول العاقل ذو الحجة، يعني ذو العقل الفاطم اللبيب، أنها أنفع الزخائف. ففي أشياء لا تضيع، العمل الصالح يشيخ ويضيع؟ ها؟ أبدا أبدا. فادخرت نفسك عملا صالحا وصدقات خفية وصيام أيام لا يعلمها إلا ربك عز وجل وقياما لليالي وتسبيحات وذكر، هذه كلها ما تضيع، هذه ذخيرة لا ينالها الفناء، هذه ذخيرة لا ينالها الزوال. هذا الذي يقصده ابن القيم رحمه الله. قال أنفع الذخائر وأفضل المكاسب اللي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وأربح المتاجر اللي هو من تاجر مع الله، لا سيما إذا تاجر بنفسه وماله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه تجارة مع الله وتجارة رابحة، والرابح تماما فيها هو الإنسان، فقط الإنسان، لأن النفس التي ستتاجر بها مع الله هي ملك الله وأنت تبيعها له وهو مالكها، والمال ماله وأنت تبيعه له وهو مالكه، والثواب أعظم من النفس والمال اللي هو الجنة. إن الله اشترى من أنفسهم بأن لهم الجنة. فهنا هذه أفضل المكاسب وهذه أربح المتاجر. هذا فقط الجهاد بالنفس والمال هو أربح المكاسب والمتاجر، ولا أيضا كل الأعمال الصالحة؟ كل أعمال الصالحة هي تجارة مع الله عز وجل، تسبيحة، تسبيحات في ظلام الليل، أعمال، أي عمل صالح تستطيعه هذا كله تجارة مع الله سبحانه عز وجل. وقال شقيق بن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق، يعني هداية التوفيق لا تنال كثيرا من الناس من ستة أشياء، يعني هذه كلها أبواب تغلق عليك التوفيق. فافتح الأبواب أم أغلق الأبواب؟ افتح الأبواب. أول باب اشتغالهم بالنعمة عن شكره، ما في أحد إلا وأنعم الله عليه، ما في حتى لو كان أعمى، لو كان فقيرا، لو كان حقيرا، لو كان وضيعا، ما في أحد إلا وأنعم الله عليه. أول شيء إن جعله إنسانا آدميا، دي أكبر نعمة، لأن الله قال ولقد كرمنا بني آدم، مش كده، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كان ممكن ربنا عز وجل يخلقك ذباب؟ انت ايه يعني، كان ممكن بدل ما تخلق انسانا تخلق ذباب او تخلق صرصار حد يدوسك وخلاص انتهي، يعني تخلق صرصار عاش له 3 4 5 ساعات وحد يداس وانت، كان ممكن تخلق صرصار فأرة، تخلق فأرة وتتضرب وخلاص انتهي، او ذباب يرش ويقتل مين انت وشوية الاف برش صغير، او بعوض، كان ممكن تكون انت بعوض جرثومة ميكروب بسيط جدا، كان ممكن تكون زرعة، كان ممكن تكون طماطماية انت وخلاص تزرع كده وحد يأكلك خلص، كان ممكن تكون تفاحة بسيطة جدا، كان ممكن تكون حبة ذرة في كوز ذرة انت، ايوه ممكن، قطرة ماء في نهر، قطرة ماء في بحر، سمكة في بحر، كان ممكن تكون كلها. ومع ذلك لو كفرت ستتمنى يا ليتك كنت هكذا، الكافر ستتمنى لو كان صرصارا او بعوضة، يا ريت كان صرصار واداس عليه وخلاص، يعني ابو جهل سيتمنى لو كان صرصار اداس عليه وانتهى، فرعون سيتمنى لو كان بعوضة وحد هشاه وخلاص وطار. فاول نعمة ربنا اكرمك بها ان جعلك بني آدم، من بني آدم، وحملك في البر والبحر. من هو المخلوق المحمول في البر والبحر الى الانسان؟ السمكة نفسها محمولة في البحر وليس في البر، ومخلوقات البر لا تستطيع ان تعيش في البحر، انت تعيش في اي مجال، جو البحر تخترع كل شيء، نشوفنا في المناورات غواصة تحت الماء تضرب صاروخ من تحت الماء وعلى بعد 36 متر تحت الماء تضرب صاروخ يسيب الطيار. فالله جل حملك في الجو، طائرات تحملك، غواصات، مراكب، سفن، فرقاطات، فكرمك الله جل أعظم تكريم سبحانه وتعالى. ثم أنت وأنت إنسان خلق إنسان آخر أصم وأنت تسمع، وخلق إنسان أعمى وأنت تبصر، وخلق إنسان ضعيف وأنت قوي، وخلق إنسان مريض مرض مزمن ومشلول وأنت لست مشلولا، وإنسان ابتلي بقطع ذراعيه ورجليه وأنت لم يحدث لك هذا، أشياء كثيرة جدا، أنت منعم تنعيما عظيما جدا، ومع ذلك لو أن تعدوا نعمة الله عليكم فقط لا تحصوها. أما أن تعدوا نعمة الله في العالم لا تحصوها أكثر، ولذا بدأوا في أنفسهم أفلا يبصرون. فالنعم عظيمة جدا، الناس انشغلت بالنعمة، عندي أموال كذا كذا، وانشغلوا عن شكرها. فكثير هم الذين لا يخرجون الزكاة، هذا شكر نعمة ولا جحد نعمة؟ جحد نعمة. إنسان يستطيع أن يصلي وترك الصلاة، هذا جحد نعمة لله عز وجل. إنسان غني ولا يزكي ولا يحج، جحد نعمة على طول. فانشغلوا عن النعمة بدلا من إيه؟ من شكره. هذا أول باب تفتحه أو تغلقه. تفتحه تعمل إيه؟ تشكر. يعني تشكر النعمة، تشكر الله عز وجل، ما هو شكر الله بأداء الحقوق، ولكن شكر الله. ولذا سليمان عليه السلام أو نعمة، هذا من فضل ربي ليبلغني أيه، يعني أشكر النعمة، أو أكفر كفر إيه؟ نعمة أيضا، ليبلغني أشكر ما أكفر. أكفر كفر النعمة هنا مقصود، أخذت نوع الكفر. فده أول باب. يبقى أنت حضرتك لما تبتدي تحصي النعم هذا بداية الشكر، ولما تشكر الله على كل نعمة هذا الشكر العظيم. ولذا كل الناس إلا من رحم الله مقصرون في شكر النعم. كم مرة شكرت الله على نعمة البصر؟ أنت ممكن تقول أيوة بس أنا عيني بني، في ناس عينهم زرقاء وحلوين أوي، وإنما أنا عيني بني، أو أنا نظري 6/60 وغيري 6/6. أنت الآن لا تفكر في أي شكر النعم، ده في عميان يا ابن الحلال، في أكمة. فأول باب شكر النعم، هذا لابد أن ننتبه له. الباب الثاني رغبتهم في العلم وتركهم العمل، يريد يتعلم ولكن يريد أن يعمل بعلمه، وفي أسوأ منه ها لا يريد لا العلم ولا العمل. كثير منا يحرص على التعلم لكنه لا يعمل بما علم، فيقرأ في قيام الليل ويقرأ في الصدقات ويقرأ في الصيام ويقرأ في ولا يفعل. وإذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أو ما لا تعملون. فلا بد من أن إيه يوافق العلم العمل، أو يوافق العمل العلم. فهنا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا اسمه ترك الإيه؟ العمل. والكلام لبني إسرائيل مشهور بالعلم. فالباب الثاني أن تعمل بما علمت، يبقى معناه احرص على العلم وحرص على العمل به. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، يسارعون إلى الذنوب. ما من إنسان إلا ويخطئ، لكن في إنسان يخطئ من دون مسارعة، هي تأتي لحظة ضعف فيقع، تأتي لحظة نسيان فيقع في الخطأ، فهو يتأخر عن الذنب ويسارع بالتوبة. لكن هناك من يسارعون إلى الذنوب ولا يفكر في التوبة. فالنهاردة هنسهروا سهرة حلوة ونجيبوا الحشيش فيسارعون إلى الذنوب ويدبرون الذنوب ولكن لا يفكر في التوبة والعياذ بالله. فأنت لابد أن تفكر في التوبة، وقلنا التوبة العامة الشاملة هي دي أهم شيء. والتوبة العامة الشاملة أن تجلس مع نفسك وتتذكر كل ذنب فعلته من ساعة البلوغ إلى ساعتك هذه، وتحدث لكل ذنب توبة على حدة. والذنوب التي لا تتذكرها تسأل الله أن يغفر لك ما لا تعلمه، وهو يعلمه سبحانه عز وجل. فهذا الباب الثالث. الباب الرابع الاغترار بصحبة الصالحين، وهذا مشهور، يجلسون مع العلماء ويصاحبون الصف يظن أنه هو صار من الصالحين. ولذا هناك بطانة لكثير من العلماء هي من أسوأ البطانات، كبطانة الشيخ ربيع مثلا. فهناك بطانات سيئة جدا، هو يظن أن صحبة الصالحين ترفعه، وهذه صحبة الصالحين لا يمكن أن ترفعه أبدا. وترك الاقتداء بفعالهم، هو يعيش مع الصالح ولا يفعل مثله. فتجد في البيت عنده الأب يصلي والأولاد لا يصلون، الأم تلبس الحجاب الشرعي والبنات لابسين البنطلونات الضيقة، فهم صاحب وتمشي تخرج يوم في السوق ماشية هي لابسة حجاب وبنتها لابسة مش لابسة. شيء عجيب والله، شيء عجيب، مشكلة. يعيش مع الصالح ولا يقتدي به. قال وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، هو ابتلي مثلا بالفقر كل انشغاله بطلب الدنيا والدنيا مدبرة، ما تتركها مدبرة لأنها ستتركك يوما من الأيام سوف. وكل نعمة، كل نعمة فيك كما ذكرت لك يا إما تفارقها يا إما تفارق، هي كده. أي نعمة، المال، الصحة، أي شيء، أي نعمة معاك لابد يأتي يوم هي تفارقك أو أنت تفارقها، لابد، لا حتما حتما، لأن النعم كلها ملك الرب عز وجل المنعم سبحانه تبارك وتعالى. وإقبال الآخرة عليهم، لأن الآخرة قريب، مهما عشت فالآخرة قريب. وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها، وتجد كبير السن ومشغول بالدنيا ورجل معدي 70 مثلا جالس يتفرج على ماتش كورة وجول وينط ويقفز، يا رجل اعقل، خد قفز، اعقل ايش هذا، والله مشغول، مشغولين جدا فوق 70 ومشغول بالماتش الكورة ومشغول بالشيء عجيبة جدا. الدنيا أدبرت أدبرت أدبرت، والآخرة أقبلت أقبلت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه أبواب ستة ذكرها ابن القيم رحمه الله، فانتبه، فهو يذكرنا ونحن أيضا من الغافلين. ولا تقل هم غافلون، كما يقول هم يموتون، يرى الجنازة ماشية لك بيموتوا، والله بيموتوا والله، يعني أنا لا. قال وقلت، أي ابن القيم رحمه الله، وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة. ها، ابن القيم قلت لك مسيطر على تفكيره العبادات الثلاثة، العظمى، المحبة لأنه هو الله الحبيب، والخوف وإيش، والرجاء. قلنا هذه العبادات الثلاثة العظمى التي كل العبادات تتولد منها، كله ما في العبادات الثلاثة فقط، باقي العبادات كلها متفرعة منها. الحب، حب الله عز وجل الذي يدفعك إلى الشوق، إلى الإسراع إلى رب العالمين على طريق المستقيم. الرغبة اللي هي الرجاء، اللي هي الطمع، رحمك الله. الرغبة هي الرجاء، هي ايه؟ الطمع. الرغبة، الرجاء، الطمع، هي واحد. هذه تدفعك إلى فعل ما أمر الله به سواء كان واجبا أو مستحب، تمام. والخوف اللي هو الرهبة يدفعك إلى ترك ما نهى الله عنه سواء كان حراما أو مكروه. فأنت الآن ترك الحرام والمكروه وتفعل الطاعات مقبل على الله عز وجل. الثلاثة هذه اجتمعت، المحبة والخوف والرجاء. المحبة هي رأس الطائر، والخوف جناح، والرجاء جناح. فإذا قطعت رأس الطائر سقط، مات خلاص، يبقى ما فيش محبة لله، كفر العبد. إذا ما في خوف يبقى الطائر سيختل ويعتل ويقع، اللي هو أهل التواكل اللي هم المرجئة، لا يضر مع الإيمان معصية. والخوف إذا غلب هذا شغل الخوارج، يأتيك باليأس من رحمة الله عز وجل. إذا الإنسان يسير بالرأس والجناحان، بالرأس والجناحين، الثلاث عبادات العظمى هذه تتولد منها الصدق والإخلاص واليقين والإنابة والتوكل والصلاة والصيام والزكاة والحج، كل العبادات تأتي من هذه. هذه فكرة ابن القيم رحمه الله، وهي فكرة صحيحة قطعا، وفكرة شيخه. قال وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة. يعني عدم الرغبة والرهبة؟ عدم الخوف والرجاء، أو عدم الطمع والخشوع أو الخشية. هنا معناه أن الطائر جناحه مكسورين الاثنين، خايفين. قال وأصله ضعف اليقين، وضعف اليقين بسبب إيه؟ بسبب لا خوف ولا رجاء، فضعف اليقين. وأصله ضعف البصيرة، لأن البصيرة اللي هي التعلم العلم الشرعي هي التي تأتي بالأشياء هذه باليقين. فالبصيرة اللي هي العلم الشرعي، والناس تعمى بصائرهم وقد لا تعمى أبصارهم. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا قال أدعو إلى الله على بصير، يعني على علم حقيقي شرعي. فلا بد من البصيرة، يعني معناها ها طالب العلم فريضة. وأصله مهانة النفس ودناءتها، فالنفس المهينة الدنيئة لا تنظر إلى التعلم العلم الشرعي ولا تنظر إلى خوف الله والرجاء. واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما أن اليهود استبدلوا الذي هو أدنى الذي هو القساء والبصل والثوم والعدس بالذي هو خير المن والإيش والسلو. فالناس تستبدل الجنة عرضها سموات الأرض بمعاصي زائلة والعياذ بالله. نفس دنيئة نفس خسيسة. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لا شرف ولا كبر إلا بالشرع إلا بالشرع، لا شرف ولا كبر إلا بالشرع. فإذا كانت النفس أو لو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. الشريف لا يرضى بالدون أبدا. الأسد لو جاع وجه يموت من الجوع لا يأكل غمة أبدا. الأسد ادرس حياة الأسد في عالم الحيوان، الأسد لو ميت من الجوع ما يأكل جيفة أبدا أبدا أبدا، جيفة لا. سبحان الله. ولذا في اللبؤة لما تربي الأشبال الشبل لو أقرب على جيفة تضربه على طول، ولو هجم على أرنب صغير ولا شيء وأمسكه من أي جزء غير رقبته تضربه أيضا. فالأسد وإنما طبعا وليس يهفو إلى جثث تحيط بها كلابه، لا يمكن أبدا. فالشريف لا ينظر إلى الدنية أبدا خالص. قال فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس، يعني الله الذي يخلق النفس شريفة ويلهمها ذلك. وكبر شرف النفس وكبرها، كبر النفس غير الكبر، الكبر شيء والكبر شيء، نفس كبيرة غير نفس متكبرة، مش كده؟ الكبر غير الكبر، الكبر منها كبير وأما الكبر متكبر، فدي أصلها الكبرياء. ونبلها النفس النبيلة هي النفس الشريفة، والصحابة كلهم نبلاء. وأصل الشر خستها، خسة النفس، خسة النفس تكون بإيه؟ باتباع الشهوات واتباع الشبهات ودناءتها وصغرها، نفس عقيرة صغيرة. قال تعالى قد أفلح من زكاها، فجعل الفعل للإنسان مع أن المزكي لها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا وإيه وزكيها. هنا يقول قد أفلح من زكاها، يبقى الإنسان يزكي نفسه والله يزكي النفوس، فتزكية النفوس هي الهداية، هداية الإسعاد والإرشاد. وتزكية النفوس من قبل الإنسان اتباع هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، دس النفس يعني وضعها في مهالك الشهوة والبدعة، أي أفلح من كسرها ونماها وكبرها بطاعة الله عز وجل. تريد نفسك كبيرة وشريفة وعزيزة، كبرها أنت، كبرها كما تكبر الطائر، تعطيه طعام تحافظ عليه من الرطوبة والبرد وتعطيه شراب يكبر الطائر، كذلك نفسك تحتاج إلى تغذية. غذاء النفس بإيه؟ بالطاعة، صح ولا لا؟ فهذه أفلح من زكاها، يعني من أطاع الله عز وجل ونمها بطاعة الله. وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله، كل ما تعطيها معصية النفس تتكبر وتصغر، تتكبر وتصغر وليس تكبر، تتكبر وليس تكبر، وتصغر تصير حقيرة دنيئة. إذا أنت حتى لما ترى أناسا مثلا مشغول بإدمان الخمر ولا إدمان المخدرات أنت تشعر بالاحتقار له. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، إذا لا ترضى إلا بطاعة ربك مولاك. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها. شوف النحل وشوف الخنزير، النحل يدور على أطيب الثمر وعلى أجمل الأزهار، والخنزير يدور على إيه؟ على الزبالة والقذرات والذباب. حط عسل نحل كده وشوف ذباب يقرب منه، لا يمكن أبدا. حط بقى براز لأن الذباب كله عليه، لحظة بالله. قال وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية، العلية التي علاها الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله جل موسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى. لا ترضى بالظلم، لا تظلم نفسها ولا تظلم غيرها، ولا ترتكب ظلما فيما بينها وبين الرب، ولا بالفواحش. النفس الشريفة لا ترضى الفحش أبدا، لا يرضى أن ينظر إلى ما حرم الله، لا يرضى بمال حرام أبدا. قال لا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، تبحث عن الدناءات وطول اليوم بدور على سجائر جديدة، حشيش محترم أعوذ بالله، والراقصة بدور على فساتين عارية، عمرها تفكر في نقاب وحجاب وكلام. قال فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته. وترى شباب داخل السوق يدور على بناطيل المقطعة، هي دي اللي تناسبه أعوذ بالله. وترى الناس رجال في تركيا بيدور على زينة للرجل بحيث يظهر كالمرأة، زينات من عقود ومكياج وإزالة لحية، لأنه بيدور على الزواج، ويعقد في تركيا الزواجات بين الرجل والرجل. فكل يبحث عما يناسبه، يناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها، لأن الإنسان حسب ما يعوده أبوه ويربيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أنت لما تصحب ولدك إلى المسجد وتكلمه عن القرآن وتحفظ القرآن لابد أن يكون بإذن الله صالحا، لكن أطفال صغار جدا يعلموا الرقص ويطبلوا، يعلموا الأطفال خلاص. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم. المنعم هو المنعم اسم لله عز وجل صفة، ويجوز أن يقال عبد المنعم، يجوز أن يقال اعتبار أنه وصف، وصف لا إشكال فيه، باب الوصف أوسع من باب الأسماء. والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم، فالمنعم المؤمن يبحث كيف يشكر الله عز وجل، كما كان أيوب عليه السلام يبحث عن شكر الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في شكر الله حتى تتورم قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكور، ولذا قليل من عبادي الشكور، وقال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشاكر ذكي أصلا. قال يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه. عارفين المحبة طبعا، كان في أخت بتسألني على الفرق بين العبودية والألوهية. العبودية قد تكون من دون إيش؟ محب. فالعرب يعبدوا اللات ولا بيحبوا اللات، الصنم نفسه ما يعبدوا هبل وما بيحبش الهبل، لكن الألوهية هي العبادة مع المحب، العبادة مع المحبة. فإذا جاءت العبادة وحدها في القرآن والسنة تقصد التأليه الذي هو عبادة مصحوبة، لأن تأليه من ولها أحبة. فلما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني ألهوا ربكم، ألهوا يعني اعبدوا عبادة مع كمال الحب وكمال الذل. طيب، ولذا هل كان الناس حين عبدوا الفرعون يحبونه؟ أبدا ما يحبون. قال يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته، واجب محبة الله والثناء عليه. كيف نثني على الله؟ نذكر أسماء الله وصفاته، نزيد حمدنا وتسبيحنا، والتودد إليه تقرب منه، والحياء منه، والحياء يثبت حين يبتعد الإنسان عما يغضب الله عز وجل، والمراقبة له اللي هو الإحسان، المراقبة الإحسان، وتعظيمه وإجلاله. فهنا شوية حبة قليلين جدا، ولكن كلام فوائد. يعني هو سمى كتابه الفوائد وهو والله اسم على مسمى. نعم، في سؤال؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في معرفة الله. من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سعير القلب، وعلى السعير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا، وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن. فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه، فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام، والشيطان جالس على سعيرها، وعلى السعير بساط من الجهل وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا وطمأنينة بها وزهد في الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع وما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادع والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات، وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية بإشغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، فمن عرف بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق. سئل سهل التستري الرجل يأكل في اليوم
أكلتين وركعتين شيء معنى ثاني خاص. قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن الله تعالى قد خلق في صدرك بيتا وهو القلب، لأن الجسم كله بلا قلب لا قيمة له، فالقلب هو ملك الجسم كله. ووضع في صدره عرشا لمعرفته، في صدر القلب عرشا لمعرفة الرب عز وجل، يعني معناه أن الله فطر القلوب عز وجل على الميل إليه ومحبته، فالقلوب تميل إلى مولاها. يستوي عليه المثل الأعلى، يعني تميل إلى المثل الأعلى الذي هو لمن؟ للرب عز وجل. فالقلب دائما يهفو للمثل الأعلى، المثل الأعلى في كل الصفات، يعني القلب يرى الكرم في الناس ويعلم أن المثل الأعلى في الكريم سبحانه عز وجل، ويرى أشياء في الناس يرى الكمال، المثل الأعلى كله لله، ولله المثل الأعلى. فهو مستو على عرش أي الله سبحانه بذاته. طبعا كلمة بذاته تضيق جميع البدع، لأنهم عندهم إن استوى العرش فليس بذاته. بائن من خلقه، بائن يعني إيش بائن؟ منفصل عن خلقه سبحانه عز وجل. وهذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن من لم يؤمن بها كفر والعياذ بالله. والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده هو سبحانه المثل الأعلى الذي يعرفه الإنسان بتوحيد الله. قال ومعرفته يعني العلم به، لأن المعرفة التي تتعلق بالذات محال، ماشي يا إخوان؟ المعرفة المتعلقة بالذات محال، لأن الله لا يرى في الدنيا أبدا. ولكن الإنسان عرف ربه، يعني علم بأسمائه وصفاته وعلم بنعمه وآلائه. قال مستوى على سرير القلب، يعني المثل الأعلى لله مستوى على عرش القلوب سبحانه. وعلى السرير بساط من الرضا، على عرش القلوب، القلوب راضية عن المولى، القلب المؤمن راضي عن مولاه، والرضا أعظم الأشياء إذا صدر من الله عليك، وأعظم الأشياء فيك إذا صدرت منك عن الله. ولذا وصف الصحابة رضوان الله عليهم بهم، فقال الله رضي الله عنهم ويس، يبقى دي أعلى المقامات. هل في أعلى من الصحابة غير الرسل؟ أجيبه لا، فهم وصلوا إلى العرش الأعلى، أن الله رضي عنهم وهم راضون عن الرب عز وجل، فرحون به. ووضع عن يمينه وعن شماله مرافق شرائعه وأوامره، عن يمين القلب، ويعني القلب محاط بشرائع الله وأوامره، بمعنى أن القلب ينبغي أن يتعلم أوامر الله وشرائعه. وفتح إليه بابا من جنة رحمته، إذا أحب الله الحب الصحيح المقرون بالخوف والرجاء فمفتوح له باب إلى الجنة. والأنس به، تأنس بربك عز وجل. وكيف نأنس بربي؟ يعني أنس بآثار صفات الرب. فالإنسان إذا قرأ القرآن أنس، يأنس بالقرآن، لأن هذا القرآن كلام من كلام الله عز وجل. والشوق إلى لقاء الله، شوق إلى لقاء، شوق إلى لقاء، إن الإنسان يطمع في الجنة، يطمع في الجنة، ويطمع فيما هو أجمل من الجنة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد يبكي الإنسان من ذلك، فهذا هو الوجل. وأمطره من وابل كلامه، يعني ملأ قلبه بمطر من كلام الله عز وجل. ما أنبت فيه أصناف الرياحين، الكلام، كلام الله عز وجل لما يعمر القلوب ينشئ فيها الرياحين، يعني النعيم بكلام الله. والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات، فالقلب إذا حب الله تحرك القلب إلى طاعات الله عز وجل، التصديق والتوكل والإنابة وحسن النية والإخلاص، ثم عكس ذلك على الجسد. والتهليل والتسبيح والتحميد، هذا كله في أعمال الجسد، أعمال جوارح، أيوة، إنما اللي قبلها أعمال قلوب. قال والتسبيح والتحميد والتقديس، يعني إيش كيف أقدس رب؟ أعمل إيه؟ يعني أعمل إيه؟ أقول سبحان، أقول سبحان الله وأسبحه في نفسي، بمعنى الصفات تكون هي أعتقد أنها الأعلى، لكن التسبيح العملي هو أنا أقول التقديس العملي هو سبحان الله على طول، لأن سبحانه تقدس عن كل عيب أو نقصان. وجعل في وسط البستان شجرة معرفة للعلم الشرعي، هذا الذي ينير القلب ويغذي كل الطاعات، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. القلب المعمور بطاعة الله كل شوية يطلع ثمرات، يعني إيه يطلع ثمرات؟ محبة وزيادة محبة وشو توكل وإنابة وإخلاص وطاعات من المحبة والإنابة والخشية. الخشية ليه؟ الخوف بعلم الذي يؤدي إلى التعظيم، التعظيم الخشية التعظيم. والفرح به، الفرح به، الفرح بأنه وفقك إلى طاعة، لأن الطاعة فضل من الله، والله جل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من مجمعه. والابتهاج بقربه، ولا قرب إلا في الطاعات. وأجر إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلام. تريد القلب ينمو يبقى لابد من التدبر، وإحنا قلنا التدبر فرض، فرض واجب. قال الله أفلا تدبرون القرآن. طيب السنة تشمل هذا التدبر؟ نعم، لأن ما في تدبر قرآن إلا بتدبر السنة، ما يصلحش أبدا. هسيجي حرم عليكم الميتة، طيب أنت تعرف في تخصيصات للميتة، التخصيصات في القرآن ولا في السنة؟ يبقى تدبر، تدبر السنة واجب. قال من تدبر كلامه وفهمه. إذن الذين لا يعرفون معاني القرآن الكريم مهما زعموا هم لا يفهمون ولا تدبرون. من أكبر المعاصي أن يغيب عنك معاني كلمات القرآن الكريم. أي كلمة في القرآن كله كلمة واحدة لا تعرف معناها أنت آسف جاهل، مش متعلم، ما رحتش مدارس، بتقرأ لا تقرأ لا تكتب، آسف يعني آسف. لازم كل كلمة في القرآن تكون عارف معناها. قال والعمل بوصاياه. وعلق في ذلك البيت قنديلا، يعني مصباح مضيء أسرجه بضياء معرفته، لأن العلم هو النور مش كده، وأخبرني بأن العلم نور. والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الآية في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، يعني ايه نور السماوات والأرض؟ يعني منور هادي. طيب من أسماء الله الهادي؟ لا. من صفات الله الهادي؟ نعم. فهدى الله عز وجل، الهدى مستمد من شجرة مباركة. هذا ضرب مثل نور الله، لأنه قال مثل نوره ك، يعني نور الله الهدى. القرآن ضرب له مثل ان هو نور عظيم جدا يوقد النفوس، فهذا المثل مضروب في القرآن. يبقى الله جل يضرب بنفسه مثلا، وإنما ضرب لنوره مثلا، والنور مخلوق وليس صفة من صفات إيه؟ الله عز وجل. فالنور لا اسم، لا اسم لله ولا إيه؟ ولا صفة. النور لا اسم ولا صفة، إنما النور مخلوق يضاف إلى الله إضافة تشريف كعبد الله وأرض الله ومال الله. فنور الله اللي هو الهدى هذا صفة، الهدى صفة والنور أثر الصفة. تمام يا إخوان؟ مالكو؟ الهدى صفة من صفات الله. يهدي الله لإيش؟ لنوره من يشاء. النور مخلوق والهدى صفة، الهدى تتعلق بهذا المخلوق اللي هو النور. فنور الله اللي هو الهدى اللي هو علم القرآن والسنة ضرب له مثل بأنه شجرة. العرب لا تعلم أنور من هذا، شجرة مباركة زيتونة، الضوء زيت الزيتون هو أكمل وأعظم الأضواء، اللي النار لما تشعلها في زيت الزيتون دخانها لا يؤذي، ودخانها ونور أبيض. فهنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، بمعنى النور منتشر. قال يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسس نور. الزيت الزيتون النقي كأنه منور من غير ما تشعل فيه النار، زيت الزيتون نقي جدا كأنه نور. فهنا ابن القيم يقول ان العلم هو المقصود، ان كل العلم، العلم يؤدي بك الى ان يهديك الله عز وجل. قال ثم احاط عليه حائطا يمنعه من دخول الافات والمفسدين ومن يؤذي البستان. صار القلب كأنه بستان منور، وربنا جل احاط البستان بسور، حائط، سور اللي هو سور الطاعة والبعد عن المعصية. ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، خلاص يجي حرام يلاقي السور عالي ما يستطيعش. قال فسبحان الله رب العالمين. كان بين هذا البيت الذي هو بيت النور، بيت العلم، وبيت الجهل الذي استولى عليه الخراب، فإن البيت الجاهل النفس متقبلة لكل الشهوات والشبهات خلاص، وصار مأوى للحشرات والهوام. ما المقصود هنا بالحشرات والهوام؟ المقصود بالشهوات والشبهات، ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه. فالإنسان يزني والعياذ بالله، ودي قاذورات فيه، يلعب الميسر فيه قاذورات، يشرب الخمر فيه قاذورات. فمن أراد التخلي، التخلي يعني قضاء الحاجة، التبرز يعني، وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة. يعني وجد مكان في الطريق، والمكان اللي في الطريق ده معد يسموه العرب خانة، معد لقضاء الحاجات، ولكن ليس فيه أي اهتمام، فهو منتن الرائحة ومليء بالحشرات والهوام والرائحة العفنة جدا والظلام، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا بأس، فلا يأنس بها، يجلس فيها لا يأنس فيها أبدا، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات. طيب المكان الخارب المنتن في حشرات تحبه زي الصراصير والذباب والديدان تحبه، لكن العصافير والنحل لا يمكن يدخل على طول. فقال فعمتها الخراب وملأتها القاذورات، فلأ المشي، والديدان والهوام، الشيطان جالس على سريرها. الشيطان هو اللي بيدعوه إلى طلاق وإلى الزنا وإلى السرقة وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الكذب وإلى الفجور، كل القاذورات بأوامر الشيطان. قال وعلى السرير بساط من الجهل، الذي يخليك تطيع الشيطان هو جهلك بأنه عدو لك، يريد ضررك ولا يريد لك الخير أبدا. وتخفق فيه الأهواء، الهوى والعياذ بالله، الهوى، والهوى دائما مع الشيطان. وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، هذا زنا، هذه سرقة، هذا كذب، هذه غيبة، هذه كذا، هذه كذا، واتباع الهوى. وقد فتح إليه باب من حقل الخزلان والوحشة، ولذا كل عاصي تجد هم المعصية في وجهه وذل المعصية في وجهه، والإحساس بالوحشة لا يشعر بالسكون، ولما يغلق عليه أسانسير يبقى مرعوب جدا، يتفاعد في عمارة والأسانسير أغلق مرعوب، يشعر بهلع شديد جدا والعياذ بالله، ولو تركناه في قبر يشعر بالرعب والعياذ بالله. قال الوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، ما يفكرون في الآخرة. وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل. طبعا ما نتيجة البدعة إلا بدعة، وما نتيجة المعصية إلا معصية، وإذا رأيت العبد على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات على طول. قال والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات، يعني هو عنده معاصي وزيادة على المعاصي، عنده معاصي وزيادة على المعاصي. يعني هو الآن جالس يلعب ميسر، هاتلنا كاسين حلوين عشان اللعبة تحلو، فهنا بتنديبة زيادة على شرب ايه؟ شرب الخمر، وهاتلنا ندخن، وهات كذا، وشوف لنا امرأتين كده والعياذ بالله. فكل معصية عمالة تجيب تنديبات والعياذ بالله وزوائد، والنوادر والهزليات والمضحكات، ضحك وضحك هستيري بلا فائدة، ويقولوا نكت بايخة وميتين الضحك والعياذ بالله. والأشعار الغزليات، الأشعار الفاسقة، أشعار أبي نواس قبل توبته وغيره، وكلها فسق والعياذ بالله. والخمريات، الكلام في مدح الخمر، و رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تفع إلى مشتاقي، ويضحكوا تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل، طبعا كل هذا من الجهل، والإعراض عنه يقصد عن الله أو عن العلم. فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام. حزين على ما مضى، مهموم بما سيأتي، مغموم بما هو فيه، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها. انت ترى يضحك والهم كله فيه، ويمثل قريبا ابن ممثل مات قريبا فوق 30، وكل الناس تتكلم عنه وكانوا يظنونه أسعد الناس، وهو كان شقيا تعيسا جدا رغم الغنى الفاحش اللي تركه أبوه والشهرة اللي له ولا أبيه. كلهم هكذا، كلهم هكذا والعياذ بالله. فلا يغرك ضحكاتهم وظهور السعادة المزيفة على الوجوه، في الحقيقة في هم وحزن وغم شديد جدا. قال: وفإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم. أول ما سكر المعصية يعدي هو يقوم من النوم متساقلا متضايقا، عنده الهم والغم والحزن والقلق ومعيشة ضنكة. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور. لسه بدري منتوب، لا لا لسه الحياة، إيش حياتك؟ عيش حياتك على يعني كل إنسان مقدر له عمر مثلا لا بد يوصل للثمانين، ما إن إنسان ممكن يموت وبيموتوا في لحظات، بيموتوا في لحظات. والمطرب كان ينصح في المملكة العربية، أشهر مطرب في المملكة العربية ينصح، كان ينصح ما في فايدة، وجي في آخر حفلة في جدة وبيلعب بالعود، ما هو ماسك العود كده لسه تك لحظات، العزب الله. ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسدة ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر. يعني الإنسان العاصي المستسلم للشهوات والشبهات، كل شهوة تأتي زيادة تمام، كل شيء يأتي زيادة ما في إشكال. قال: فسبحان خالق هذا البيت وذاك البيت. هذا البيت اللي هو الشجرة الزيتونة المباركة، تمام، اللي هو بيت العلم وبيت الطاعة والبصيرة وبيت المعصية، ربنا خالق هذا وذاك سبحانه عز وجل، خالق الخير وخالق الشر. هل نقول ربنا خالق الخير فقط؟ لا، أما والشر ليس إليك في صفتك وفعلك ولكن في مفعولاتك. فمن قدر بيته وقدر الساكنة وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه. إنسان يعرف أنه عنده قلب يجب يحيي بطاعة الله عز وجل، وعنده لسان يجب أن يشغله بذكر الله عز وجل، وعنده عقل ينبغي أن يشغله بتدبر آيات الله تبارك وتعالى، وعنده جوارح يستعملها في طاعة الله. استعمل الذخائر اللي فاكرين ما تكلمنا عن معنى الذخائر، استعمل، والتاني استعمل الذخائر برضه، عنده قوة بيستعملها في قطع الطريق في السرقة، عنده لسان بيستخدمه في الغيبة والكذب والنميمة، عنده فرج يستعمله في الزنا، وهكذا وهكذا. ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته الأخروية، لأن لا سعادة إلا في الآخرة. العيش عيش إيش؟ الآخرة. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيكم. بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ منهج السالكين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من 6 أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قال ابن القيم: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شعيفة كبيرة لم ترضى بالدون، فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة والخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة المنعم بالمعاصي والإعراض عن النعم، فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله.
ابن القيم رحمه الله كان كلمنا على أن النفس مثل الرحى، والإنسان حسب ما يضع في الرحى تخرج له، فإذا وضعت فيها قمحا وشعيرا أخرجت لك دقيقا نافعا، وإذا وضعت فيها ترابا وأحجار أخرجت لك ما لا يصلح. فالنفس حسب ما تملأها أنت، فإذا ملأتها بالخير أنتجت خيرا، وإذا ملأتها بالشر أنتجت شرا. فقال: وبالجملة فقيم الرحى، يعني المسؤول عن الطاحونة، المسؤول عن الطاحونة إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وعن إلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. صاحب الرحى لابد يكون متيقظا للرحى، نفسك هي الرحى، فإذا وضعت في نفسك تعظيم الرب عز وجل وعبادة الله عز وجل والحرص على التسبيح وغيره أنتجت هذه النفس طاعات لله عز وجل. وإذا تخليت أنت عنها جاء الشيطان فأدخل في النفس في تلك الرحى يعني ما لا يصلح، فأدخل فيها الشهوات، نزغات، شبهات وهكذا، فالنفس انشغلت بشهواتها وانشغلت بشبهاتها، فما الذي سيخرج؟ ستخرج بدعة، ستخرج ضلالة، ستخرج ذنوب، ستخرج كبائر، قد يخرج شرك. فالرحى حسب ما تضع فيها. فابن القيم يقول لك: انتبه، نفسك هي ايه؟ الرحى، وانت الحريص، وانت الحريص عليها. الحريص عليها بماذا؟ بقلبك، توجيه منطقة الاختيار التي اتاحها الله عز وجل لك. فانت في اعمالك عندك درجة من الاختيار تحاسب على تلك الدرجة، فهذه الدرجة من الاختيار التي هي إرادتك التي خلقها الله عز وجل، أنت ينبغي أن تتحكم في تلك الإرادة فتوجهها إلى ما يرضي الله عز وجل. فحين توجهها إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى القلب سيمتلئ بإرادة الرب عز وجل، وهو ملك الجوارح، فسيوجه الجوارح لأن تنتج ما يرضي الرب تبارك وتعالى. فالقلب امتلأ خيرا، فلما امتلأ خيرا وملك النفس فإنه إذن سيسوق الجوارح إلى يقين وإلى تصديق وإلى إخلاص وإلى صلاة وإلى صيام وإلى زكاة وإلى أذكار وإلى حب لله تبارك وتعالى. وأما القلب الغافل والنفس المليئة بالشهوات فالقلب انقلب والنفس انقلبت، فيبتدي كل تفكير الإنسان هو منحصر في الشهوات وتلبية تلك الرغبات والوقوع في الشرور بجميع أنواعه. فإن ابن القيم رحمه الله بينصحك نصيحة مجرب، أقصد مجرب أحوال الناس وليس هو نفسه جرب المعاصي، وإنما مجرب لأحوال الناس، والطبيب يعرف ما لا يعرفه غيره رغم أنه لم يعاني المرض ولكن يصف الدواء للمرض وهو لا يعاني. فقال فأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إيه تركه ما لا يعنيه؟ يعني ترك ما لا ينفع، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنيك؟ ها؟ نعم. فأنت الآن لو رأيت إنسانا مبتدعا وأنت تنصحه يقول لك أنت مالك هذا لا يعنيك، قل لا، من قال لك أنه لا يعنيني؟ هذا يعنيني، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني فقال من رأى منكم فليغيره، ولم يقل فليتركه، ولم يقل قال فليغيره بيده، فإن لم صرف بلسانه فإن لم صرف بقلبه. إذن كل شأن متعلق بدين الله هو يعنيك، ولا تقل لا يعنيك. لكن إنسان يهمش في أذن إنسان آخر وأنت تمر في الطريق تقول له قل لي ماذا تقول له، هذا أمر لا يعنيك، هذا أمر لا يعنيك أبدا. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذا من حسن إسلام المرء انشغاله بما يعنيه بمفهوم المخالفة، فينشغل الإنسان بما يعنيه، فإذا انشغل بما يعنيه صلحت الرحى، لأن الذي يعنيني أني أضع في الرحى قمحا وشعيرا وأشياء نافعة أو أي شيء يطحن كبة وما الكبة، لازم أضع في شيء نافع، أضع قرنفل يطلعه لي قرنفل، أضع فلفل يطلعه لي كذا، تطحن الشيء النافع، أو معصرة زيتون تضع فيها الزيتون ليخرج لك الزيت هذا المبارك. فالمهم أن الإنسان يضع في نفسه في راحاها ما ينفعه. فقال وما أحسن ما قال بعض العقلاء لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف. الذخائر ذخيرتك، يعني ذخيرتك رصيدك، ما هو رصيدك؟ عندك نظر بصر، عندك سمع، عندك شم، عندك ذوق، عندك يدين، عندك رجلين، عندك ذخائر كثيرة جدا، لابد تستخدم الذخيرة في إصابة العدو. لكن لو أن إنسانا معه مدفع رشاش أو بندقية وعنده ذخيرة كثيرة جدا ويضرب كل الذخيرة في الهواء، هذا ضيع ذخيرته؟ طيب لو ضرب بها في أهل في أهله وإخوانه، هذا استخدم ذخيرته فيه فيما يضر. أما لو ضربها في الأعداء فقد استخدم الذخيرة فيما ينفع. فهو هنا يقول وجدت أنواع الذخائر، يعني كل ما عندنا من صحة ومال وعافية وبنين وكل شيء، منصوبة غرضا للمتالف، يعني لابد أنها تتلف، لأن قلنا لا شيء يبقى، فالصحة لا تبقى والقوة لا تبقى، لأن الله جل خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة. يبقى تلفت القوة، لابد لابد. المال يصيبه التلف، يصيبه التلف، كل شيء يصيبه التلف والعرضة للمتالف. قال ورأيت الزوال حاكما عليها، لأن كل شيء هالك، صح، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، مدركا لها، الهلك مدرك مدرك، الفناء مدرك مدرك، كل من عليها فان. طيب فانصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر. فانصرفت على الذخائر التي لا تصلح إلى الذخائر التي يقول العاقل ذو الحجة، يعني ذو العقل الفاطم اللبيب، أنها أنفع الذخائر. ففي أشياء لا تضيع، العمل الصالح يشيخ ويضيع؟ ها؟ أبدا أبدا. فادخرت نفسك عملا صالحا وصدقات خفية وصيام أيام لا يعلمها إلا ربك عز وجل وقياما لليالي وتسبيحات وذكر، هذه كلها ما تضيع، هذه ذخيرة لا ينالها الفناء، هذه ذخيرة لا ينالها الزوال. هذا الذي يقصده ابن القيم رحمه الله. قال أنفع الذخائر وأفضل المكاسب اللي هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وأربح المتاجر اللي هو من تاجر مع الله، لا سيما إذا تاجر بنفسه وماله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه تجارة مع الله وتجارة رابحة، والرابح تماما فيها هو الإنسان، فقط الإنسان. لأن النفس التي ستتاجر بها مع الله هي ملك الله وأنت تبيعها له وهو مالكها، والمال ماله وأنت تبيعه له وهو مالكه، والثواب أعظم من النفس والمال اللي هو الجنة، إن الله اشترى من أنفسهم بأن لهم الجنة. فهنا هذه أفضل المكاسب وهذه أربح المتاجر. هذا فقط الجهاد بالنفس والمال هو أربح المكاسب والمتاجر، ولا أيضا كل الأعمال الصالحة، كل أعمال الصالحة هي تجارة مع الله عز وجل، تسبيحة، تسبيحات في ظلام الليل، أعمال أي عمل صالح تستطيعه هذا كله تجارة مع الله سبحانه عز وجل. وقال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق، يعني هداية التوفيق لا تنال كثيرا من الناس من ستة أشياء، يعني هذه كلها أبواب تغلق عليك التوفيق، فافتح الأبواب أم أغلق الأبواب؟ افتح الأبواب. أول باب اشتغالهم بالنعمة عن شكره، ما في أحد إلا وأنعم الله عليه، ما في حتى لو كان أعمى، لو كان فقيرا، لو كان حقيرا، لو كان وضيعا، ما في أحد إلا وأنعم الله عليه. أول شيء إن جعله إنسانا آدميا، دي أكبر نعمة، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم، مش كده؟ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. كان ممكن ربنا عز وجل يخلقك ذباب؟ انت ايه يعني؟ كان ممكن بدل ما تخلق انسانا تخلق ذباب او تخلق صرصار حد يدوسك وخلاص انتهي، يعني تخلق صرصار عاش له 3 4 5 ساعات وحد يداس وانت، كان ممكن تخلق صرصار فأرة، تخلق فأرة وتتضرب وخلاص انتهي، او ذباب يرش ويقتل مين انت وشوية الاف برش صغير، او بعوضة، كان ممكن تكون انت بعوضة جرثومة ميكروب بسيط جدا، كان ممكن تكون زرعة، كان ممكن تكون طماطماية انت وخلاص تزرع كده وحد يجلب خلص، كان ممكن تكون تفاحة بسيطة جدا، كان ممكن تكون حبة ذرة في كوز ذرة انت، ايوه ممكن، قطرة ماء في نهر، قطرة ماء في بحر، سمكة في بحر، كان ممكن تكون كل هذا. ومع ذلك لو كفرت ستتمنى يا ليتك كنت هكذا، الكافر سيتمنى لو كان صرصارا أو بعوضة، يا ريت كان صرصار واداس عليه وخلاص، يعني أبو جهل سيتمنى لو كان صرصار اداس عليه وانتهى، فرعون سيتمنى لو كان بعوضة وحد هشاه وخلاص وطارت. فأول نعمة ربنا أكرمك بها أن جعلك بني آدم، من بني آدم، وحملك في البر والبحر. من هو المخلوق المحمول في البر والبحر إلى الإنسان؟ السمكة نفسها محمولة في البحر وليس في البر، ومخلوقات البر لا تستطيع أن تعيش في البحر، أنت تعيش في أي مجال، جو البحر تخترع كل شيء، نشوفنا في المناورات غواصة تحت الماء تضرب صاروخ من تحت الماء وعلى بعد 36 متر تحت الماء تضرب صاروخ يسيب الطيار. فالله جل حملك في الجو، طائرات تحملك، غواصات، مراكب، سفن، فرقاطات، فكرمك الله جل أعظم تكريم سبحانه وتعالى. ثم أنت وأنت إنسان خلق إنسان آخر أصم وانت تسمع، وخلق إنسان أعمى وانت تبصر، وخلق إنسان ضعيف وانت قوي، وخلق إنسان مريض مرض مزمن ومشلول وانت لست مشلولا، وإنسان ابتلي بقطع ذراعيه ورجليه وانت لم يحدث لك هذا، أشياء كثيرة جدا، انت منعم تنعيما عظيما جدا. ومع ذلك لو ان تعدوا نعمة الله عليكم فقط لا تحصوها، اما ان تعدوا نعمة الله في العالم لا تحصوها اكثر، ولذا بدأوا في أنفسهم أفلا يبصرون. فالنعم عظيمة جدا، الناس انشغلت بالنعمة، عندي أموال كذا كذا، وانشغلوا عن شكرها. فكثير هم الذين لا يخرجون الزكاة، هذا شكر نعمة ولا جحد نعمة؟ جحد نعمة. إنسان يستطيع أن يصلي وترك الصلاة هذا جحد نعمة لله عز وجل، إنسان غني ولا يزكي ولا يحج جحد نعمة على طول. فانشغلوا عن النعمة بدلا من ايش؟ من شكره. هذا اول باب تفتحه او تغلقه. تفتحه تعمل ايه؟ تشكر. يعني تشكر النعمة؟ تشكر الله عز وجل، ما هو شكر الله باداء الحقوق، ولكن شكر الله. ولذا سليمان عليه السلام او نعمة، هذا من فضل ربي ليبلغني ايه؟ يعني اشكر النعمة، او اكفر كفر ايه؟ نعمة ايضا، ليبلغني اشكر ما اكفر، أكفر كفران نعمة هنا مقصود، أخذت نوع الكفر. فده أول باب. يبقى أنت حضرتك لما تبتدي تحصي النعم هذا بداية الشكر، ولما تشكر الله على كل نعمة هذا الشكر العظيم. ولذا كل الناس إلا من رحم الله مقصرون في شكر النعم. كم مرة شكرت الله على نعمة البصر؟ انت ممكن تقول ايوه بس انا عيني بني، في ناس عينهم زرقاء وحلوين قوي، وانما انا عيني بني، او انا نظري 6/60 وغيري 6/6. انت الان لا تفكر في اي شكر النعم، ده في عميان يا ابن الحلال، في اكمه. فاول باب شكر النعم، هذا لابد ان ننتبه له. الباب الثاني رغبتهم في العلم وتركهم العمل، يريد يتعلم ولكن يريد ان يعمل بعلمه، وفي اسوأ منه لا يريد لا العلم ولا العمل. كثير منا كثير منا يحرص على التعلم لكنه لا يعمل بما علم، فيقرأ في قيام الليل ويقرأ في الصدقات ويقرأ في الصيام ويقرأ في ولا يفعل. وإذا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أو ما لا تعملون. فلا بد من أن يوافق العلم العمل، أو يوافق العمل العلم. فهنا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا اسمه ترك العمل، والكلام لبني إسرائيل مشهور بالعلم. فالباب الثاني أن تعمل بما علمت، يبقى معناه احرص على العلم وحرص على العمل به. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، يسارعون إلى الذنوب. ما من إنسان إلا ويخطئ، لكن في إنسان يخطئ من دون مسارعة، هي تأتي لحظة ضعف فيقع، تأتي لحظة نسيان فيقع في الخطأ، فهو يتأخر عن الذنب ويسارع بالتوبة. لكن هناك من يسارعون إلى الذنوب ولا يفكر في التوبة، فالنهاردة هنسهروا سهرة حلوة ونجيبوا الحشيش فيسارعون إلى الذنوب ويدبرون الذنوب ولكن لا يفكر في التوبة والعياذ بالله. فأنت لابد أن تفكر في التوبة، وقلنا التوبة العامة الشاملة هي دي أهم شيء، والتوبة العامة الشاملة أن تجلس مع نفسك وتتذكر كل ذنب فعلته من ساعة البلوغ إلى ساعتك هذه، وتحدث لكل ذنب توبة على حدة، والذنوب التي لا تتذكرها تسأل الله أن يغفر لك ما لا تعلمه وهو يعلمه سبحانه عز وجل. فهذا الباب الثالث. الباب الرابع الاغترار بصحبة الصالحين، وهذا مشهور، يجلسون مع العلماء ويصاحبون الصف يظن أنه هو صار من الصالحين. ولذا هناك بطانة لكثير من العلماء هي من أسوأ البطانات، كبطانة الشيخ ربيع مثلا، فهناك بطانات سيئة جدا، هو يظن أن صحبة الصالحين ترفعه، وهل صحبة الصالحين لا يمكن أن ترفعه أبدا. وترك الاقتداء بفعالهم، هو يعيش مع الصالح ولا يفعل مثله. فتجد في البيت عنده الأب يصلي والأولاد لا يصلون، الأم تلبس الحجاب الشرعي والبنات لابسين البنطلونات الضيقة، فهم صاحب وتمشي تخرج يوم في السوق ماشية هي لابسة حجاب وبنتها لابسة مش لابسة، شيء عجيب والله، شيء عجيب، مشكلة. يعيش مع الصالح ولا يقتدي به. قال وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، هو ابتلي مثلا بالفقر، كل انشغاله بطلب الدنيا، والدنيا مدبرة، ما تتركها مدبرة لأنها ستتركك يوما من الأيام سوف. وكل نعمة، كل نعمة فيك كما ذكرت لك، يا إما تفارقها يا إما تفارق، هي كده. أي نعمة، المال، الصحة، أي شيء، أي نعمة معاك لابد يأتي يوم هي تفارقك أو أنت تفارقها، لابد، لا حتما حتما، لأن النعم كلها ملك الرب عز وجل المنعم سبحانه تبارك وتعالى. وإقبال الآخرة عليهم، لأن الآخرة قريب، مهما عشت فالآخرة قريب. وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها، وتجد كبير السن ومشغول بالدنيا، ورجل معدي 70 مثلا جالس يتفرج على ماتش كورة وجول وينط ويقفز، يا رجل اعقل، خد قفز، ايش هذا؟ والله مشغول، مشغولين جدا، فوق 70 ومشغول بالماتش الكورة، ومشغول بالأشياء عجيبة جدا. الدنيا أدبرت، والآخرة أقبلت، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه أبواب ستة ذكرها ابن القيم رحمه الله، فانتبه، فهو يذكرنا ونحن أيضا من الغافلين. ولا تقل هم غافلون، كما يقول هم يموتون، يرى الجنازة ماشية، بيموتوا والله، يعني أنا لا، قال وقلت أي ابن القيم رحمه الله وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة. ها ابن القيم قلت لك مسيطر على تفكيره العبادات الثلاثة العظمى المحبة لأنه هو الله الحبيب والخوف وإيش والرجاء. قلنا هذه العبادات الثلاثة العظمى التي كل العبادات تتولد منها كله ما في العبادات الثلاثة فقط باقي العبادات كلها متفرعة منها. الحب حب الله عز وجل الذي يدفعك إلى الشوق إلى الإسراء إلى رب العالمين على طريق المستقيم. الرغبة اللي هي الرجاء اللي هي الطمع رحمك الله. الرغبة هي الرجاء هي إيه الطمع. الرغبة الرجاء الطمع هي واحد. هذه تدفعك إلى فعل ما أمر الله به سواء كان واجبا أو مستحب تمام. والخوف اللي هو الرهبة يدفعك إلى ترك ما نهى الله عنه سواء كان حراما أو مكروه. فأنت الآن ترك الحرام والمكروه وتفعل الطاعات مقبل على الله عز وجل. الثلاثة هذه اجتمعت المحبة والخوف والرجاء. المحبة هي رأس الطائر والخوف جناح والرجاء جناح. فإذا قطعت رأس الطائر سقط مات خلاص يبقى ما فيش محبة لله كفر العبد. إذا ما في خوف يبقى الطائر سيختل ويعتل ويقع اللي هو أهل التواكل اللي هم المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية. والخوف إذا غلب هذا شغل الخوارج يأتيك باليأس من رحمة الله عز وجل. إذا الإنسان يسير بالرأس والجناحين بالرأس والجناحين الثلاث عبادات العظمى هذه تتولد منها الصدق والإخلاص واليقين والإنابة والتوكل والصلاة والصيام والزكاة والحج. كل العبادات تأتي من هذه. هذه فكرة ابن القيم رحمه الله وهي فكرة صحيحة قطعا وفكرة شيخه. قال وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة. يعني عدم الرغبة والرهبة عدم الخوف والرجاء أو عدم الطمع والخشوع أو الخشية. هنا معناه أن الطائر جناحه مكسورين الاثنين خايفين. قال وأصله ضعف اليقين. وضعف اليقين بسبب إيه؟ بسبب لا خوف ولا رجاء فضعف اليقين. وأصله ضعف البصيرة لأن البصيرة اللي هي التعلم العلم الشرعي هي التي تأتي بالأشياء هذه باليقين. فالبصيرة اللي هي العلم الشرعي والناس تعمى بصائرهم وقد لا تعمى أبصارهم. قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذا قال أدعو إلى الله على بصير يعني على علم حقيقي شرعي. فلا بد من البصيرة يعني معناها ها طالب العلم فريضة. وأصله مهانة النفس ودناءتها. فالنفس المهينة الدنيئة لا تنظر إلى التعلم العلم الشرعي ولا تنظر إلى خوف الله والرجاء. واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير كما أن اليهود استبدلوا الذي هو أدنى الذي هو القساء والبصل والثوم والعدس بالذي هو خير المن والعيش والسلو. فالناس تستبدل الجنة عرضها السماوات والأرض بمعاصي زائلة والعياذ بالله. نفس دنيئة نفس خسيسة. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لا شرف ولا كبر إلا بالشرع إلا بالشرع لا شرف ولا كبر إلا بالشرع. فإذا كانت النفس أو لو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. الشريف لا يرضى بالدون أبدا. الأسد لو جاع وجه يموت من الجوع لا يأكل غمة أبدا. الأسد ادرس حياة الأسد في عالم الحيوان. الأسد لو ميت من الجوع ما يأكل جيف أبدا 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 جيف لا سبحان الله. ولذا في اللبؤة لما تربي الأشبال الشبل لو قرب على جيفة تضربه على طول. ولو هجم على أرنب صغير ولا شيء وأمسكه من أي جزء غير رقبته تضربه أيضا. فالأسد وإنما طبعا وليس يهفو إلى جثث تحيط بها كلابه لا يمكن أبدا. فالشريف لا ينظر إلى الدنية أبدا خالص. قال فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس. يعني الله الذي يخلق النفس شريفة ويلهمها ذلك. وكبر شرف النفس وكبرها، كبر النفس غير الكبر، الكبر شيء والكبر شيء، نفس كبيرة غير نفس متكبرة، مش كده؟ الكبر غير الكبر، الكبر منها كبير، وأما الكبر متكبر، فدي أصلها الكبرياء. ونبلها النفس النبيلة هي النفس الشريفة، والصحابة كلهم نبلاء. وأصل الشر خستها، خسة النفس، خسة النفس تكون بإيه؟ باتباع الشهوات واتباع الشبهات، ودناءتها وصغرها، نفس عقيرة صغيرة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، فجعل الفعل للإنسان، مع أن المزكي لها هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا وإيه؟ وزكيها. هنا يقول قد أفلح من زكاها، يبقى الإنسان يزكي نفسه والله يزكي النفوس، فتزكية النفوس هي الهداية، هداية الإسعاد والإرشاد، وتزكية النفوس من قبل الإنسان اتباع هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خاب من دساها، دس النفس يعني وضعها في مهالك الشهوة والبدعة، أي أفلح من كسرها ونماها وكبرها بطاعة الله عز وجل. تريد نفسك كبيرة وشريفة وعزيزة، كبرها أنت، كبرها كما تكبر الطائر، تعطيه طعام تحافظ عليه من الرطوبة والبرد، وتعطيه شراب يكبر الطائر، كذلك نفسك تحتاج إلى تغذية، غذاء النفس بإيه؟ بالطاعة، صح ولا لا؟ فهذه أفلح من زكاها، يعني من أطاع الله عز وجل ونمها بطاعة الله. وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله، كل ما تعطيها معصية النفس تتكبر وتصغر، تتكبر وتصغر وليس تكبر، تتكبر وليس تكبر، وتصغر تصير حقيرة دنيئة. إذا أنت حتى لما ترى أناسا مثلا مشغول بإدمان الخمر ولا إدمان المخدرات، أنت تشعر بالاحتقار له. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، إذا لا ترضى إلا بطاعة ربك مولاك. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها. شوف النحل وشوف الخنزير، النحل يدور على أطيب الثمر وعلى أجمل الأزهار، والخنزير يدور على إيه؟ على الزبالة والقذرات والذباب. حط عسل نحل كده وشوف ذباب يقرب منه، لا يمكن أبدا. حط بقى براز لأن الذباب كله عليه، لحظة بالله. قال: وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية، العلية التي علاها الله سبحانه وتعالى، ولذا قال الله جل موسى عليه السلام: لا تخف إنك أنت الأعلى. لا ترضى بالظلم، لا تظلم نفسها ولا تظلم غيرها، ولا ترتكب ظلما فيما بينها وبين الرب، ولا بالفواحش. النفس الشريفة لا ترضى الفحش أبدا، لا يرضى أن ينظر إلى ما حرم الله، لا يرضى بمال حرام أبدا. قال: لا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، تبحث عن الدناءات وطول اليوم بدور على سجائر جديدة، حشيش محترم محترم أعوذ بالله، والراقصة بتدور على فساتين عارية، عمرها تفكر في نقاب وحجاب وكلام. قال: فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. وترى شباب داخل السوق يدور على بناطيل المقطعة، هو هي دي اللي تناسبه، هي دي اللي تناسبه أعوذ بالله. وترى الناس رجال في تركيا بيدور على زينة للرجل بحيث يظهر كالمرأة، زينات من عقود ومكياج وإزالة لحية، لأنه بيدور على الزواج، ويعقد في تركيا الزواجات بين الرجل والرجل. فكل يبحث عما يناسبه، يناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي ألفها وجبل عليها. لأن الإنسان حسب ما يعوده أبوه ويربيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أنت لما تصحب ولدك إلى المسجد وتكلمه عن القرآن وتحفظه القرآن لابد أن يكون بإذن الله صالحا. لكن أطفال صغار جدا بيعلموا الرقص ويطبلوا، يعلموا الأطفال خلاص. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم. المنعم هو المنعم اسم لله عز وجل صفة، ويجوز أن يقال عبد المنعم، يجوز أن يقال اعتبار وصف، وصف لا إشكال فيه. باب الوصف أوسع من باب الأسماء. والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم. فالمنعم المؤمن يبحث كيف يشكر الله عز وجل، كما كان أيوب عليه السلام يبحث عن شكر الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في شكر الله حتى تورم قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكور، ولذا قليل من عبادي الشكور، وقال الله ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشاكر ذكي أصلا. قال يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه. عارفين المحبة طبعا، كان في أخت بتسألني على الفرق بين العبودية والألوهية. العبودية قد تكون من دون إيش؟ محب. فالعرب يعبدوا اللات ولا بيحبوا اللات، الصنم نفسه ما يعبدوا هبل وما بيحبش الهبل. لكن الألوهية هي العبادة مع المحب، العبادة مع المحبة. فإذا جاءت العبادة وحدها في القرآن والسنة تقصد التأليه الذي هو عبادة مصحوبة، لأن تأليه من ولها أحبة. فلما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني ألهوا ربكم، ألهوا يعني اعبدوا عبادة مع كمال الحب وكمال الذل. طيب، ولذا هل كان الناس حين عبدوا الفرعون يحبونه؟ أبدا ما يحبون. قال يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته، واجب محبة الله والثناء عليه. كيف نثني على الله؟ نذكر أسماء الله وصفاته، نزيد حمدنا وتسبيحنا، والتودد إليه تقرب منه، والحياء منه. والحياء يثبت حين يبتعد الإنسان عما يغضب الله عز وجل، والمراقبة له اللي هو الإحسان، المراقبة الإحسان، وتعظيمه وإجلاله. فهنا شو حبة قليلين جدا، ولكن كلام فوائد. يعني هو سمى كتابه الفوائد وهو والله اسم على مسمى. نعم، في سؤال؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في معرفة الله. من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سعير القلب، وعلى السعير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده. فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا. وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن. فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه. فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. والشيطان جالس على سعيرها، وعلى السعير بساط من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا وطمأنينة بها وزهد في الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع، وما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادع والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات، وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية بإشغال النفس بلهوها ولعبها. فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر. فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، فمن عرف بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق. سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم
أكلتين وركعتين، شيء معنى ثاني خالص. قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن الله تعالى قد خلق في صدرك بيتا وهو القلب، لأن الجسم كله بلا قلب لا قيمة له، فالقلب هو ملك الجسم كله، ووضع في صدره عرشا لمعرفته، في صدر القلب عرشا لمعرفة الرب عز وجل، يعني معناه أن الله فطر القلوب عز وجل على الميل إليه ومحبته، فالقلوب تميل إلى مولاها. يستوي عليه المثل الأعلى، يعني تميل إلى المثل الأعلى الذي هو لمن؟ للرب عز وجل. فالقلب دائما يهفو للمثل الأعلى، المثل الأعلى في كل الصفات، يعني القلب يرى الكرم في الناس ويعلم أن المثل الأعلى في الكريم سبحانه عز وجل، ويرى أشياء في الناس يرى الكمال، المثل الأعلى كله لله، ولله المثل الأعلى. فهو مستو على عرش، أي الله سبحانه بذاته. طبعا كلمة بذاته تضيق جميع البدع، لأنهم عندهم إن استوى العرش فليس بذاته. بائن من خلقه، بائن يعني إيش بائن؟ منفصل عن خلقه سبحانه عز وجل. وهذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن من لم يؤمن بها كفر والعياذ بالله. والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده هو سبحانه، المثل الأعلى الذي يعرفه الإنسان بتوحيد الله، قال ومعرفته يعني العلم به، لأن المعرفة التي تتعلق بالذات محال. ماشي يا إخوان؟ المعرفة المتعلقة بالذات محال، لأن الله لا يرى في الدنيا أبدا. ولكن الإنسان عرف ربه يعني علم بأسمائه وصفاته وعلم بنعمه وآلائه. قال مستوى على سرير القلب، يعني المثل الأعلى لله مستوى على عرش القلوب سبحانه. وعلى السرير بساط من الرضا، على عرش القلوب، القلوب راضية عن المولى، القلب المؤمن راضي عن مولاه، والرضا أعظم الأشياء إذا صدر من الله عليك، وأعظم الأشياء فيك إذا صدرت منك عن الله. ولذا وصف الصحابة رضوان الله عليهم بهم، فقال الله رضي الله عنهم ويس. يبقى دي أعلى المقامات. هل في أعلى من الصحابة غير الرسل؟ أجيبه لا، فهم وصلوا إلى العرش الأعلى، أن الله رضي عنهم وهم راضون عن الرب عز وجل، فرحون به. ووضع عن يمينه وعن شماله مرافق شرائعه وأوامره، عن يمين القلب، ويعني القلب محاط بشرائع الله وأوامره، بمعنى أن القلب ينبغي أن يتعلم أوامر الله وشرائعه. وفتح إليه بابا من جنة رحمته، إذا أحب الله الحب الصحيح المقرون بالخوف والرجاء فمفتوح له باب إلى الجنة. والأنس به، تأنس بربك عز وجل. وكيف نأنس بربي؟ يعني أنس بآثار صفات الرب. فالإنسان إذا قرأ القرآن أنس، يأنس بالقرآن، لأن هذا القرآن كلام من كلام الله عز وجل. والشوق إلى لقاء الله، شوق إلى لقاء، شوق إلى لقاء، إن الإنسان يطمع في الجنة، يطمع في الجنة، ويطمع فيما هو أجمل من الجنة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقد يبكي الإنسان من ذلك، فهذا هو الوجل. وأمطره من وابل كلامه، يعني ملأ قلبه بمطر من كلام الله عز وجل. ما أنبت فيه أصناف الرياحين، الكلام، كلام الله عز وجل لما يعمر القلوب ينشئ فيها الرياحين، يعني النعيم بكلام الله. والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات، فالقلب إذا حب الله تحرك القلب إلى طاعات الله عز وجل، التصديق والتوكل والإنابة وحسن النية والإخلاص، ثم عكس ذلك على الجسد. والتهليل والتسبيح والتحميد، هذا كله في أعمال الجسد، أعمال جوارح، أيوة، إنما اللي قبلها أعمال قلوب. قال والتسبيح والتحميد والتقديس، يعني إيش كيف أقدس رب؟ أعمل إيه؟ يعني أعمل إيه؟ أقول سبحان، أقول سبحان الله وأسبحه في نفسي، بمعنى الصفات تكون هي أعتقد أنها الأعلى. لكن التسبيح العملي هو أنا أقول التقديس العملي هو سبحان الله على طول، لأن سبحانه تقدس عن كل عيب أو نقصان. وجعل في وسط البستان شجرة معرفة للعلم الشرعي، هذا الذي ينير القلب ويغذي كل الطاعات. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، القلب المعمور بطاعة الله كل شوية يطلع ثمرات. يعني إيه يطلع ثمرات؟ محبة وزيادة محبة وتوكل وإنابة وإخلاص وطاعات، من المحبة والإنابة والخشية. الخشية ليه؟ الخوف بعلم الذي يؤدي إلى التعظيم، التعظيم، الخشية التعظيم. والفرح به، الفرح به، الفرح بأنه وفقك إلى طاعة، لأن الطاعة فضل من الله، والله جل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير من مجمعون. والابتهاج بقربه، ولا قرب إلا في الطاعات. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلام، تريد القلب ينمو يبقى لابد من التدبر. وإحنا قلنا التدبر فرض، فرض واجب. قال الله أفلا تدبرون القرآن، طيب السنة تشمل هذا التدبر؟ نعم، لأن ما في تدبر قرآن إلا بتدبر السنة، ما يصلحش أبدا. هسيجي حرم عليكم الميتة، طيب أنت تعرف في تخصيصات للميتة، التخصيصات في القرآن ولا في السنة؟ يبقى تدبر، تدبر السنة واجب. قال من تدبر كلامه وفهمه، إذن الذين لا يعرفون معاني القرآن الكريم مهما زعموا هم لا يفهمون ولا تدبرون. من أكبر المعاصي أن يغيب عنك معاني كلمات القرآن الكريم، أي كلمة في القرآن كله كلمة واحدة لا تعرف معناها أنت آسف، جاهل مش متعلم ما رحتش مدارس بتقرأ لا تقرأ لا تكتب آسم يعني آسم، لازم كل كلمة في القرآن تكون عارف معناها. قال والعمل بوصاياه. وعلق في ذلك البيت قنديلا يعني مصباح مضيء أسرجه بضياء معرفته، لأن العلم هو النور مش كده، وأخبرني بأن العلم نور، والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذه الآية في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، يعني ايه نور السماوات والأرض؟ يعني منور هادي. طيب من أسماء الله الهادي؟ لا. من صفات الله الهادي؟ نعم. فهدى الله عز وجل، الهدى مستمد من شجرة مباركة، هذا ضرب مثل نور الله، لأنه قال مثل نوره ك، يعني نور الله الهدى، القرآن ضرب له مثل ان هو نور عظيم جدا يوقد النفوس، فهذا المثل مضروب في القرآن. يبقى الله جل لم يضرب بنفسه مثلا، وانما ضرب لنوره مثلا، والنور مخلوق وليس صفة من صفات ايه الله عز وجل. فالنور لا اسم لله ولا ايه ولا صفة، النور لا اسم ولا صفة، انما النور مخلوق يضاف الى الله اضافة تشريف كعبد الله وارض الله ومال الله. فنور الله اللي هو الهدى هذا صفة، الهدى صفة والنور اثر الصفة. تمام يا اخوان؟ مالكو؟ الهدى صفة من صفات الله، يهدي الله لايش؟ لنوره من يشاء. النور مخلوق والهدى صفة، الهدى تتعلق بهذا المخلوق اللي هو النور. فنور الله اللي هو الهدى اللي هو علم القرآن والسنة ضرب له مثل بأنه شجرة، العرب لا تعلم أنور من هذا، شجرة مباركة زيتونة، الضوء زيت الزيتون هو أكمل وأعظم الأضواء، اللي النار لما تشعلها بزيت الزيتون دخانها لا يؤذي، ودخانها ونور أبيض. فهنا قال زيتونة لا شرقية ولا غربية، بمعنى النور منتشر. قال يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسس نور، الزيت الزيتون النقي كأنه منور من غير ما تشعل فيه النار، زيت الزيتون نقي جدا كأنه نور. فهنا ابن القيم يقول ان العلم هو المقصود هنا، كل العلم، العلم يؤدي بك الى ان يهديك الله عز وجل. قال ثم احاط عليه حائطا يمنعه من دخول الافات والمفسدين ومن يؤذي البستان. صار القلب كأنه بستان منور، وربنا جل احاط البستان بسور حائط، سور اللي هو سور الطاعة والبعد عن المعصية، ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم. خلاص يجي حرام يلاقي السور عالي ما يستطيعش. قال فسبحان الله رب العالمين. كان بين هذا البيت الذي هو بيت النور بيت العلم وبيت الجهل الذي استولى عليه الخراب، فإن البيت الجاهل النفس متقبلة لكل الشهوات والشبهات خلاص، وصار مأوى للحشرات والهوام. ما المقصود هنا بالحشرات والهوام؟ المقصود بالشهوات والشبهات، ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه. فالإنسان يزني والعياذ بالله، ودي قاذورات فيه، يلعب الميسر فيه قاذورات، يشرب الخمر فيه قاذورات. فمن أراد التخلي، التخلي يعني قضاء الحاجة التبرز يعني، وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة. يعني وجد مكان في الطريق، والمكان اللي في الطريق ده معد يسموه العرب خانة، معد لقضاء الحاجات، ولكن ليس فيه أي اهتمام، فهو منتن الرائحة ومليء بالحشرات والهوام والرائحة العفنة جدا، والظلام قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا بأس، فلا يأنس بها، يجلس فيها لا يأنس فيها أبدا، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات. طيب المكان الخارب المنتن في حشرات تحبه زي الصراصير والذباب والديدان تحبه، لكن العصافير والنحل لا يمكن يدخل على طول. فقال فعمتها الخراب وملأتها القاذورات فلقى المشي والديدان والهوام الشيطان جالس على سريرها. الشيطان هو اللي بيدعوه إلى الطلاق وإلى الزنا وإلى السرقة وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى الكذب وإلى الفجور، كل القاذورات بأوامر الشيطان. قال وعلى السرير بساط من الجهل، الذي خليك تطيع الشيطان هو جهلك بأنه عدو لك يريد ضررك ولا يريد لك الخير أبدا. وتخفق فيه الأهواء، الهوى والعياذ بالله، الهوى والهوى دائما مع الشيطان. وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، هذا زنا، هذه سرقة، هذا كذب، هذه غيبة، هذه كذا، هذه كذا، واتباع الهوى. وقد فتح إليه باب من حقل الخذلان والوحشة، ولذا كل عاصي تجد هم المعصية في وجهه وذل المعصية في وجهه والإحساس بالوحشة، لا يشعر بالسكون، ولما يغلق عليه أسانسير يبقى مرعوب جدا، يتفاعد في عمارة والأسانسير أغلق مرعوب، يشعر بهلع شديد جدا والعياذ بالله، ولو تركناه في قبر يشعر بالرعب والعياذ بالله. قال الوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، ما يفكرون في الآخرة. وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل. طبعا ما نتيجة البدعة إلا بدعة، وما نتيجة المعصية إلا معصية، وإذا رأيت العبد على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت العبد على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات على طول. قال والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات، يعني هو عنده معاصي وزيادة على المعاصي، عنده معاصي وزيادة على المعاصي. يعني هو الآن جالس يلعب ميسر، هاتلنا كاسين حلوين عشان اللعبة تحلو، فهنا بتنديبة زيادة على شرب ايه؟ شرب الخمر، وهاتلنا ندخن، وهات كذا، وشوف لنا امرأتين كده والعياذ بالله. فكل معصية عمالة تجيب تنديبات والعياذ بالله وزوائد، والنوادر والهزليات والمضحكات، ضحك وضحك هستيري بلا فائدة، ويقولوا نكت بايخة وميتين الضحك والعياذ بالله. والأشعار الغزليات، الأشعار الفاسقة، أشعار أبي نواس قبل توبته وغيره، وكلها فسق والعياذ بالله. والخمريات، الكلام في مدح الخمر، و رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تفع إلى مشتاقي، ويضحكوا تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل، طبعا كل هذا من الجهل، والإعراض عنه يقصد عن الله أو عن العلم. فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، حزين على ما مضى، مهموم بما سيأتي، مغموم بما هو فيه، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها. انت ترى يضحك والهم كله فيه، ويمثل قريبا ابن ممثل مات قريبا فوق الثلاثين، وكل الناس تتكلم عنه وكانوا يظنونه أسعد الناس، وهو كان شقيا تعيسا جدا رغم الغنى الفاحش اللي تركه أبوه والشهرة اللي له ولا أبيه، كلهم هكذا كلهم هكذا والعياذ بالله. فلا يغرك ضحكاتهم وظهور السعادة المزيفة على الوجوه، في الحقيقة في هم وحزن وغم شديد جدا. قال وفإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم، أول ما سكر المعصية يعدي هو يقوم من النوم متساقلا متضايقا، عنده الهم والغم والحزن والقلق ومعيشة ضنكة. وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، لسه بدري منتوب، لا لا لسه الحياة، إيش حياتك، عيش حياتك، يعني كل إنسان مقدر له عمر مثلا لا بد يوصل لثمانين، ما هنا إنسان ممكن يموت وبيموتوا في لحظات، بيموتوا في لحظات. والمطرب كان ينصح في المملكة العربية، أشهر مطرب في المملكة العربية ينصح، كان ينصح ما في فايدة. وجي في آخر حفلة في جدة وبيلعب بالعود ما برضه هو ماسك العود كده لسه تك تك الأحوال عزب الله. ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه بحيث لا يمنع منه مفسدة ولا حيوان ولا مؤذن ولا قذر. يعني الإنسان العاصي المستسلم للشهوات والشبهات كل شهوة تأتي زيادة تمام، كل شيء يأتي زيادة من ما في إشكال. قال فسبحان خالق هذا البيت وذاك البيت. هذا البيت اللي هو الشجرة الزيتونة المباركة تمام، اللي هو بيت العلم وبيت الطاعة والبصيرة وبيت المعصية، ربنا خالق هذا وذاك سبحانه عز وجل، خالق الخير وخالق الشر. هل نقول ربنا خالق الخير فقط؟ لا، أما والشر ليس إليك في صفتك وفعلك ولكن في مفعولاتك. فمن قدر بيته وقدر الساكنة وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه. إنسان يعرف أنه عنده قلب يجب يحيي بطاعة الله عز وجل، وعنده لسان يجب أن يشغله بذكر الله عز وجل، وعنده عقل ينبغي أن يشغله بتدبر آيات الله تبارك وتعالى، وعنده جوارح يستعملها في طاعة الله. استعمل الذخائر اللي فاكرين ما تكلمنا عن معنى الذخائر، والتاني استعمل الذخائر برضه، عنده قوة بيستعملها في قطع الطريق في السرقة، عنده لسان بيستخدمه في الغيبة والكذب والنميمة، عنده فرج يستعمله في الزنا وهكذا. ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته الأخروية، لأن لا سعادة إلا في الآخرة. العيش عيش إيش؟ الآخرة. نسأل الله العفو والعافية، بارك الله فيكم. بعد الصلاة إن شاء الله نأخذ منهج السالكين.